الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بالكلام في شرح زاد المستقنع من كتاب البيوع، وقد سبق معنا في الدرس الماضي تعريف البيع والحديث عن الصيغة، وتوقفنا عند الشروط، وإن كنا بالأمس قد قرأنا بعضا منها وقرأناها، لكن يحسن إعادتها، والشيخ لو وقفت عند كل فقرة أفضل.
نبدأ بالشروط.
نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق.
هذا الحديث كما قلت بداية في شروط البيع، والشرط في اللغة العلامة، وقد قال الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أي علامات الساعة. وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالشرط إذا عدم فإن البيع يعدم، ولكن لو وجد الشرط فلا يلزم من ذلك وجود البيع، لأن البيع قد يتخلف لوجود مانع أو لأمر آخر. وأنبه بأن الشروط، هناك الشروط في شروط البيع، وهناك الشروط في البيع. فشروط البيع هي الشروط المقررة شرعا لصحة البيع، وأما الشروط في البيع فهي ما يشترطه أحد المتعاقدين، وسوف تأتي إن شاء الله في فصل مستقل. والحديث هنا عن شروط البيع التي لا يصح البيع إلا بتوفرها، وهذه الشروط سبعة عدها العلماء، وهي معلومة بالتتبع والاستقراء. فالعلماء تتبعوا ما يصح به أو الشروط اللازمة لصحة البيع، فوجدوها سبعة فقرروها في مؤلفاتهم وفي مصنفاتهم. والشرط الأول التراضي، قال الشيخ التراضي منهما، أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق. والتراضي ولا شك شرط أساس في المبايعة، وهو الذي يدل على تطابق الإرادتين برضا الطرفين من غير إكراه ولا إلجاء. فلو كان ثم إكراه لأحد الطرفين أو لكليهما أو إلجاء إلى البيع فلا يصح البيع. ولذلك صرح الشيخ فقال: فلا يصح من مكره بلا حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. وقبل ذلك قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فدل ذلك على اشتراط الرضا في البيع، وأنه لا يتم البيع إلا بتحقق هذا الشرط. والإكراه يحسن أن نقف عنده وقفات لأهميته ومكانته في العقود كلها وفي البيع بخاصة. فمن جهة تعريفه فقد عرف بأنه حمل الإنسان على ما لا يرضاه من التصرفات، و حكم البيع معه ولا يصح كما سبق بيانه من كلام المؤلف. وأما شروط الإكراه الذي يتحقق به وصف الإكراه في العاقدين أو في أحدهما أن يصدر الإكراه من قادر عليه، بأن يكون المكره قادر على أن يفعل ما يكره به من تهديد أو غيره. والشرط الثاني لفاعلية أو لتحقق وصف الإكراه أن يغلب على ظن المكره نزول الوعد به، يعني هذا التهديد يغلب على ظنه أن هذا الذي أكرهه سوف ينزل الوعد به. والثالث أن يكون الإكراه مما يستضر به المكره ضررا كبيرا، أما الضرر القليل فإنه قد يؤثر في ذوي الهيئات ولا يؤثر في غيرهم. ولذلك يمكن أن نقول بأن الإكراه إذا وقع على الشخص المكره يختلف باختلاف الأشخاص، فمن الأشخاص القوي الجلد الذي يتحمل شيئا من الإكراه، ومنهم لا، من يؤثر فيه أدنى الإكراه، فبحسب الأشخاص ممكن إعمال هذا الأمر. وأيضا الإكراه يشترط أن يكون ملجئا، بأن يحمل هذا المكره على إتيان ما أكره به، لأنه تهديد يهدده مثلا في ذهاب ماله أو في الاعتداء على عرضه أو غير ذلك من الأمور المعتبرة عند الإنسان التي يؤثر أن يبيع ماله ولا أن يتحمل هذا الإكراه. لذلك ليس أي إكراه، بل هذا شرط بأن يكون الإكراه ملجئا. أيضا عندنا بعد شروط الإكراه صور من الإكراه. الإكراه له صور كثيرة، منها الإلجاء، ومن هنا جاء حديث الفقهاء عن بيع التلجئة وأنه لا يصح. والتلجئة بأن يهدد الإنسان في ماله بأخذه فيبيعه صوريا على أحد الأشخاص ممن يقدر على حماية هذا المال، فإن هذا البيع بيع لا يصح، لم تتوافق فيه الإرادتان على البيع، وإنما أريد به في حقيقة الأمر أن حماية المال، يعني أراد به البائع حماية ماله من الذهاب والفساد بالسرقة أو الغصب أو غيرها. وهذا صورة التي يذكرها الفقهاء، وقد تتجدد هذه الصورة بتجدد دواع أخرى في كل زمان ومكان بحسبه. ومن الصور التي يفعلها بعض الناس أنه إذا قرب إفلاسه أو أن المحكمة مثلا أعلنت إفلاسه تحايل وباع وأولج بعض ماله إلى بعض أصدقائه أو من يثق بهم، ليس هناك بيع ولا شراء حقيقة، وإنما أراد أن يسجله باسم هذا الشخص في صورة بيع، حتى إذا انتهت أموره فيما يتعلق بديونه رجع على ماله وأخذه. أيضا إذا تحقق أن المقصود في الباطن هو هذا فإن البيع يعد من صور البيع ويكون بيعا صوريا. طيب، هناك سؤال أيضا يثور، وهو أن الأصل في البيوع الحقيقة، فكيف نتعرف على هذا البيع الذي ظاهره قد توفرت فيه شروط الأركان، البائعان موجودان والصيغة موجودة والثمن موجود والمحل موجود اللي هي العين المباعة، وصورته يعني متطابقة، وأيضا تم وهذا الإشكال الأكبر أيضا أنه تم بإقرار البائع وموافقة الطرف بإقرار البائع وموافقة الطرف الآخر على ذلك، فكيف يثبت الشخص أن هذا البيع وقع تلجئة أو وقع صوريا؟ الفقهاء كما هو معلوم حيث ضاق الأمر اتسع، فهم يتوسعون في إثبات بيع التلجئة، ويقولون بأن بيع التلجئة يثبت بقرينة، فحيث قامت قرينة عند الحاكم قاضي عند الخلاف فإنه يعمل بها ولو خالف ذلك الإقرار، ولو خالف ذلك الإقرار لما في ذلك من صيانة المال، ولأن أحيانا بعض القرائن قد تكون أقوى من الإقرار، وهذا حكم استثنائي، الأصل أن الإقرار أقوى من القرينة، ولكن في بعض المواضع تكون القرينة أقوى من الإقرار، فإذا قامت لدينا قرينة فإننا نعمل بها. ربما يقول واحد كيف نعلم، هذا معه صك من كاتب العدل مثلا ومذكور أنه بيع وكل شيء ومستكمل الأمور من جهة الشكل، فكيف نقف على ذلك؟ نقف على ذلك بالقاضي، لا شك أنه إذا صارت عنده القضية يجب عليه أن يتقصى حقيقتها وأن يتابع فصولها حتى يقف على الحقيقة. لكن أقول من صور كشف ذلك مثلا قد نقول للبائع أنت بعت بكم مثلا، قال له يقول بمليون ريال، باع له قطعة أرض، طيب سلمتها شيك ولا نقد؟ طبعا بيقول نقد، لو كان شيك بيصير الثمن مسلم ومعروف وهذا يؤيد الحقيقة ويبعد الصورية، لكن غالبهم بيقول سلمتها بنقدا عدا ونقدا، مع أن صدرت في الآونة الأخيرة أنها يعني يستبعد هذا، وأن البيع والشراء يكون بشيكات في المسائل الكبيرة، لكن طيب بعت عدا ونقدا نتابع العقد النقد، وين سحبته من البنك ولا حافظه في صندوقك؟ إذا بيقول سحبته من البنك نروح نتابعه في البنك ونشوف هل في هالفترة هذه فعلا هالرصيد كان موجود في حسابه، وهل انتقل، وهل كان أيضا البائع انتقل إلى رصيده مثل هذا المبلغ؟ لو قال لا أنا حافظها في صندوقي أيضا يبقى المتابعة. أولا هل العادة جرت بأن يحفظ هذا المبلغ الكبير في صندوقه ولا يودع في البنك ويتعامل بشيكات؟ طبعا كل ما بعد الأمر عن العادة كلما ضعف وقوي ضده، لأن العادة محكمة في مسائل الإثبات. وهكذا المهم نقرر بأن التلجئة تثبت بقرينة والباقي عمل القاضي. وهكذا أيضا لو أنه يعني قامت بينة على الإكراه وأخرى على الطواعية، فأيهما تقدم؟ والمدعي جاب بينة على الطواعية والمدعى عليه جاب بينة على الإكراه، أيهما نقدم؟ هل نقدم بينة الطواعية لأنها موافقة للأصل، ولا نقدم بينة الإكراه لأنها ناقلة عن الأصل؟ الأصل أنه تقدم البينة الناقلة عن الأصل، البينة الناقلة على الأصل تقدم على البينة المبقية على الأصل. كذلك من العقود التي تلحق بالإكراه بيع الهازل، بيع الهازل لأنه لا يريد حقيقة البيع. نعم. وكذا ما يسمى ببيوع الأمانة، وهو بيع في معنى القرض بأن يعطيه داره يشتريه صوريا، هذا يعطي الثمن وهذا يعطي الدار، وهذا ينتفع بالدار على شرط أنه متى توفر عنده المبلغ يرده وياخذ داره، وهذا أيضا بيع لا يصح لأنه من القرض الذي يجر نفعا، فلم يرد به حقيقة البيع وإنما أريد به القرض الذي يجر النفع. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
نعم. الشرط الثاني كما ذكر الشيخ أن يكون العاقد جائز التصرف، وقد تختصر بأنه أهلية المتصرف، بأن يكون المتصرف بالغا عاقلا رشيدا، بأن يكون المتصرف بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصح تصرف صبي لم يبلغ، وكذا سفيه لا يحسن إدارة المال، فلا يصح تصرفهما إلا كما قال الشيخ بإذن ووليهما. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والابتلاء هو الاختبار، ولا يتم إلا بأن يعطى القاصر بعض الصلاحيات بأن يبيع ويشتري بإذن الولي، وإذا فوضه فإنه يصح تصرفه على نفسه ويلزم بذلك، ومقتضى ذلك بأن البيع لا يصح من مجنون ولا مغمى عليه أيضا لأنه في حكم المجنون، ولا سكران ولا نائم لأن هؤلاء لا يمكن أن يصح منهم تصرف لعدم تحقق الرضا التام منهم، ولعدم إمكانهم بأن يتصرفوا في المال على وفق ما يعتاده الناس، فتصرفهم لا يعتد به. وقلنا بأن جائز التصرف هو البالغ، والبلوغ كما تعلمون يعني يحصل بعلامات في الرجل بلوغ 15 عاما، أو الاحتلام بأن يحتلم، أو نبات الشعر الخشن على القبل، وهكذا الأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض، ولكن لا يكفي البلوغ، بل لابد أن يكون مع البلوغ العقل كما ذكرنا سابقا، وما يخرج به من الحالات من العقل، وأن يكون أيضا راشدا، أن يكون بالغ راشد، فلا رشد قبل بلوغ، ينظر في رشده بعد بلوغه، فإذا تحقق الرشد قلنا بأنه يصح تصرفه. والرشد في كل شيء بحسبه، فهو في البيع حسبه، وفي النكاح حسبه، وهكذا، ولكن الرشد في البيع بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، الرشد في المال في باب البيع والشراء بأن يتصرف مرارا فلا يغبن، ولا ينفق ماله في مفسدة. فإذا كان إذا تصرف مرارا ظهر غبنا في بعض الحالات معناته غير رشيد. وكذلك لو أنفق ماله في مفسدة، والله إذا أعطيناه النقود وجعلناه تحت النظر وجدنا والله راح الذهب حط وضعها في مخدرات، ولا وضعها في شيء من الموبقات التي تهلك دينه وتهلك ماله، فإن هذا لا يعد رشيدا ولا يمكن أن يصح تصرفه. فيما يتعلق ببلوغ الإنسان وإدراكه بيعه في بعض مراحله، فإنه يمكن تقسيم مراحل الإنسان فيما يتعلق بالتصرف. ممكن الطور الأول طور الطفولة المبكر، وهو منذ الولادة حتى الإدراك، حتى يبدأ يدرك، فهذا لا يجوز تصرفه لا في قليل ولا في كثير، لأن الطفل أصلا لا يعي شيئا. الطور الثاني طور الإدراك المبكر قبل البلوغ، وهو منذ الإدراك حيث يفهم الجواب ويرد الخطاب حتى التمييز ببلوغ السابعة من العمر، فهذا يجوز له أن يتصرف في المحقرات مما يدفعه له وليه. أعطاه وليه مثلا كذا ريال فسحة في المدرسة، طالب في الروضة قبل يبلغ السابعة، وأعطاه والد الشيء من المصروف واشترى به بعض المشتريات، هل يصح هذا الشراء ولا لا؟ يصح، يصح، لأن قلنا يصح تصرفه مما يدفعه له وليه في المحقرات. كذلك شراء لعبة أو حلوى بما يناسب الحال، كل هذا داخل في هذه في هذا الطور. الطور الثالث طور التمييز من تمام السابعة حتى بلوغ الخامسة عشرة، وهذا أيضا يصح له التصرف في المحقرات من دون إذن وليه، كما في قلنا في المرحلة السابقة التي تصح لسابقه. ويصح له أيضا أن يتصرف في الكثير بإذن وليه، صح له أن يتصرف في الكثير بإذن وليه لعموم الآية التي سلفت، قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما الطور الرابع فهو طور البلوغ والرشد، متى ما تحقق بلوغ الإنسان ورشده فإنه يجوز له أن يتصرف بالبيع والشراء في كل شيء، في صغير وفي كبير وفي كثير وفي قليل، متى ما ثبت بلوغه ورشده فلا حجر عليه في ذلك، إلا أن يظهر منه مثلا سفه بأن يفقد رشده ونحو ذلك. نعم. ومن القواعد في هذا الباب أنه لا رشد قبل لا رشد قبل بلوغ، يعني قبل أن يبلغ ما يحكم بأنه رشيد، وإنما قبل البلوغ يختبر، ويعتبر الرشد بعد أن يبلغ. هناك مسائل، منها أن الولي على الصغير قلنا أنه يجوز أن يأذن للذي هو ولي عليه ليدربه في بعد أن يكون مميزا على البيع والشراء، وإنما يأذن في ما له فيه مصلحة، أما ما ليس له فيه مصلحة فلا يجوز له أن يأذن لموليه، لأنه هو يعني ولي عليه وفي ذمته، وإنما يأذن له في التصرف فيما يصح لتدريبه عليه. وهكذا مثلا إنسان احتاج لمساعدة ابنه المميز له في الدكان وجعله يبيع ويشتري معه ويعني طبق قواعد معينة، فإن هذا يعد من الإذن، وإذا تم بيع أو شراء فيعد هذا البيع والشراء صحيحا. نعم الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد،
إلا
الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد.
نعم، هذا هو الشرط الثالث من شروط البيع، أن تكون العين المباعة أو المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. والعين هنا هي محل البيع والشراء، ولذلك اشترط فيها أن تكون مباحة النفع من غير حاجة. والتي تباح الانتفاع الأعين، الأعيان التي يباح الانتفاع بها من غير حاجة كثيرة، يعني نقول مثل الملبوسات والمشروبات والمركوبات والحيوانات للأكل وغيرها، كلها هذه يجوز الانتفاع بها من غير حاجة. وإنما قال الشيخ يعني قيد مباحة النفع من غير حاجة، فإن الحاجة قد تضطر الإنسان إلى الانتفاع بشيء من الأعيان ولو كان محرما أو ممنوعا، كالميتة مثلا، إنسان إذا احتاج الميتة يجوز له الأكل منها، كالخمر مثلا إذا احتاجه الإنسان جاز أن يأخذ منه بقدر الحاجة، ويمثل الفقهاء مثل كما لو أصابته غصة بطعام ولا ماء عنده جاز له أن يأخذ منه بالقدر الذي يدفع غصته. فهذه إنما جاز الانتفاع بها للضرورة أو الحاجة، وما جاز الانتفاع به للضرورة أو الحاجة فلا يصح أن يباع، لا يصح أن يباع، لأنه غير مباح العين، فيحرم ويحرم التصرف فيه وبيعه، ولو وقع ذلك فلا يكون البيع صحيحا، لأنه اختل شرط من شروط البيع وهو كون العين المعقود عليها مباحة النفع ومن غير حاجة، وهذا لا يباح النفع به إلا عند الضرورة أو الحاجة، فلا يصح أن يباع، فلا يصح أن يكون محلا للبيع. وبعض العلماء قسم الأعيان بالنسبة لتعلق المنافع بها، منها ما يكون نفعه كله حرام، هذا يحرم لا شك، ومنها ما يكون نفعه كله حلال، فهذا يجوز ولا شك، ولكن ممكن الذي يتمحض نفعه مطلقا أو يتمحض عدم نفعه مطلقا ممكن في الواقع أنه يكون قليل جدا. والقسم الثالث ما تشتمل أن تشتمل العين على منافع، بعضها حلال وبعضها حرام، وعلى هذا أيضا يقول على حالين، أن يكون أحدهما هو المقصود بالأصالة عرفا فيكون الحكم للمقصود، فإن كان المقصود عرفا من هذه العين الذي اشتملت على هذا وهذا المقصود هو الممنوع المحرم، حرم الانتفاع بهذه العين وبيعها وشراؤها، وإن كان المقصود الأعظم فيها هو الإباحة فإنها تكون مباحة، والمراد بذلك ما لم يكن ثم نص خاص في المسألة بحظر بيع هذه العين أو إباحتها. فإن كان فيها نص خاص فهو مقدم على ذلك. أما لو كان أو هذا لو كان كل واحد منهما، وهذا في الحالة الثالثة، كان كل واحد من المنفعتين مقصود عادة، مثل الأواني من الذهب والفضة، فينتفع بها ولكنها يعني قد يقصد الانتفاع بها من وجه محرم وينتفع بها من وجه حلال، ولكن طبعا جاءت النصوص فيها بمنع الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولكن إذا كانت آنية، فلو كانت تبرا خالصا جاز الانتفاع بها، فهي على حال تجوز وعلى حال لا تجوز حسب الوضع الذي تكون فيه. هذا ما يتعلق باشتمال العين على المنافع مما يجوز بيعه والتصرف فيه وما لا يجوز بيعه. الشيخ ضرب بعض الأمثلة بالمركوبات في زمانه مما يجوز الانتفاع بها، قال كالبغل والحمار، وأيضا مما يجوز الانتفاع به، وذكر أيضا دودة القز وهي حيوان يستفاد مما يخرج منه وهو الحرير من أفخر الملابس، وأيضا ذكر كبزره لأن بزر دودة القز هو ولد الدود قبل أن يدب، فيقول يجوز بيعه لأنه ينتفع به في الحال لما يدب ويكون دود قز مستقل يستفاد منه في الحرير. وذكر كذلك مما يستفاد به من الحيوانات الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد والصقر، ولأن هذه يباح نفعها واقتناؤها. ثم استثنى الكلب، استثنى الكلب وقال أنه لا يجوز من سباع البهائم ولا يصح بيعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود نهى عن ثمن الكلب كما في الحديث المتفق عليه. في الحديث الآخر أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، الحديث رواه الإمام مسلم، والمراد بالسنور القط أو الهر، فهو منهي عن بيعه لورود هذه الحديث التي تدل على هذا المنع. وأيضا من الأشياء التي لا يباح نفعها آلات اللهو، وكذلك مما حرمه الله عز وجل مما أشرنا إليه الخمر، فإنه لا يجوز بيعه ولو للذميين، ولو للذميين لا يجوز للمسلم أن يبيعه ولو للذميين. وكذا قال الشيخ لا يصح، وقال الحشرات بمعنى أن الحشرات أيضا لا يصح بيعها لأنه لا يمكن الانتفاع بها. ثم واستثنى العلماء قالوا إلا علقا لمص الدم والديدان التي تستعمل لصيد السمك ونحو ذلك مما ينتفع به من الحشرات فيجوز. الآن أيضا عندنا في الوقت الحاضر هناك حشرات وجراثيم تستعمل في المختبرات، وربما بعض الجراثيم أيضا هذه يستفاد منها في التطعيم ضد بعض الأوبئة من الأمراض، تكون فيها مصلحة لمنع انتشار هذه الأمراض والأوبئة، وما في حكم ذلك مما له نفع، فهل نقول بأن هذا ممنوع ومحرم ولا يجوز بيعه ولا شراؤه؟ وإلا نقول ما دامت قامت الحاجة له واستخدامه هذه الاستخدامات الصحيحة المشروعة، سواء كان ذلك استخدامه في المختبرات لإجراء الاختبارات والتوصل إلى بعض الأدوية والعلاجات، أو كان ذلك للإفادة به في التطعيم وغيره مما يدفع الأوبئة والأمراض عن الناس. وهي في الأصل إنما منعها الفقهاء وقالوا إنها لا نفع فيها، ونصوا على أن ما فيه نفع يجوز. وعلى هذا القاعدة إذا كانت مثل هذه الأعيان تحول الحال أنها من أنها لم تكن منتفعا بها إلى أن صارت ينتفع بها، فإن الحكم يدور مع علته حظرا وإباحة. فنقول ما دامت صار لها قيمة مادية وفيها نفع معتبر فإنه يجوز بيعها وشراؤها، والمعاوضة على ذلك بالأثمان صحيح معتبر. أيضا مما ذكر الشيخ أنه لا يصح بيعه بيع المصحف، وقال قال العلماء لا يصح بيعه لأن في بيعه إهانة له بتبادله بالأعواض، وهذا ينافي التعظيم الواجب للقرآن الكريم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الثمن الذي يبذل معاوضة هل هو عن القرآن من كلام الله عز وجل، أم هو عن تكاليف الطباعة والتجليد وما في حكمه؟ الصحيح أن الثمن الذي يبذل هو على تكاليف الطباعة والتجليد وما في حكمه، ولذلك يجوز بيعه وشراؤه، وهي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة، لأن الحاجة قائمة إلى ذلك. ولو منع أخذ الأعواض على تكاليف الطباعة وما يتبع ذلك من استرباح في تكاليف الطباعة والتجليد لفقد المصحف من بين أيدي الناس. ولذلك الصحيح وهو الذي الرواية الأخرى في المذهب واختارها المحققون أن المصحف يجوز بيعه وشراؤه، وأن البيع والشراء يقع على الطباعة والتجليد وتكاليفها والاسترباح فيها، ولا يقع البيع والشراء لكلام الله عز وجل، فإنه لا يقدر بثمن. وليس في بيع القرآن الكريم وتبادله بالأثمان ليس في ذلك إهانة له، بالعكس فيه توفير له بأيدي الناس حتى يسهل تبادله ويسهل الانتفاع به وتسهل قراءته، وكافة الاستخدامات التي يستخدمها المسلم سواء اتخذه للقراءة العادية أو للحفظ أو لغير ذلك مما هو مشروع شرعا. فالقرآن المصحف يجوز بيعه على القول الصحيح كما ذكرنا سابقا. وأيضا ذكر الشيخ الميتة أنه لا يصح بيعها، وهذا ظاهر لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالميتة محرمة فيحرم بيعها، لأن الله عز لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، والحديث متفق عليه. هل كل السؤال الذي يطرح نفسه هل كل الميتات محرمات، ولا هناك نوع من اللحوم يجوز أكلها ميتة وبالتالي يجوز بيعها وشراؤها، وهي السمك والجراد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل السمك والجراد، حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهي السمك والجراد، فالجراد والسمك يجوز أكله ميتا ولو لم يذكى، فلذلك يجوز بيعه. قرأت هذا يا شيخ؟
نعم
قرأت هذا يا ولي.
نعم
طيب. أيضا مما ذكره الشيخ بأنه لا يجوز ولا يصح بيعه السرجين النجس. والسرجين هو الزبل، السرجين هو الزبل النجس، ويعلل الفقهاء لذلك بأنه كالميتة. ولكن القول الآخر بأنه يستفاد منه، يستفيد منه أهل المزارع لتسميد مزروعاتهم وما في حكم ذلك، فالصحيح أنه يجوز بيعه. ولا زال أهل الأمصار عصرا بعد عصر يتبايعونه من غير نكير. ولذلك اختار الشيخ ابن القيم جواز الانتفاع به وجواز بيعه وشراءه، لأنه مما ينتفع به ولا محظور في ذلك. وهكذا قال الشيخ: ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لأنها محر، يعني لا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإنها نجسة لا يصح الانتفاع بها. وقال الشيخ: ويجوز الاستصباح بها، أي بالأدهان النجسة والمتنجسة، على وجه لا يتعدى نجاسته كالانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. وقال أنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، لأن الاستصباح بها في المسجد يؤدي إلى نجاسته من جراء الدخان المنبعث منها في المسجد. ولكن ممكن نقول طردا للقاعدة السابقة بأن ما جاز الانتفاع به والاستفادة منه، فإن الأصل أنه يجوز بيعه وشراءه، لأنه صار له مالية معتبرة ونفع معتبر، فجاز بيعه وتبادله.
أحسن الله إليكم. هنا تواردت أسئلة كثيرة حول حكم بيع الحيوان والطير عموما، وحكم بيع ما خص منها للزينة.
الحيوان والطير مر معنا أنه يجوز بيعه ولا إشكال في ذلك، ومنه أيضا ما كان للزينة، لكن هو النظر في إذا كان حبسه مما يضره فإنه ممنوع من هذه الجهة. وأما إذا كان حبسه لا يضره، مثل يعني طيور الزينة مثلا بعضها معتاد لأنه لا يذهب ولا هناك يعني أذية في حبسه له، إنه جائز بيعه وشراؤه. نعم.
بعضهم قد يقصد شيخنا بيع الحيوان المحنط كذلك.
محنط أيضا للزينة الأصل الجواز، والورع تركه، البيع والشراء جائز، لأنه ليس صورة وليس تمثالا، هذا حقيقة ليس تمثال. لو كان تمثال قلنا ما يجوز، التماثيل ما يجوز بيعها ولا شراؤها لأنها محرم، وهو من التصوير، والعلماء متفقون على أن النهي عن التصوير يشملها، ولكن هذه ليست صورة هي حقيقة. يعني نقول الورع تركه، لكن بيعه وشراؤه واتخاذه للزينة جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه.
نعم. هنا الشيخ تحدث الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك من مالك أو من يقوم مقام، فأن يكون العقد من مالك للمعقود عليه للعين أو المنفعة المباحة أو من يقوم مقامه، الذي يقوم مقامه كالوكيل، فالوكيل هو نائب عنه، وكذا الولي على القاصر سواء كان مجنونا أو صغيرا، وكذا الولي على الوقف ومن في حكمه، فإن هؤلاء النواب لهم حكم الأصلاء، فلا يصح العقد إلا من الشخص المالك الأصلي للمباع، أو يكون من هو نائب عنه كالوكيل بوكالة شخصية عنه أو بوصاية من والده كالوصي على الصغير مثلا، أو بولاية من المحكمة كما لو لم يولي والد الصغير وأنابته المحكمة، أو من الولي على الوقف، فكل هؤلاء يجوز لهم التصرف. الصغار والأوقاف وما في حكمها للتصرف فيها أحكام يعني وإجراءات تتعلق بالمحاكم، من أراد التصرف فيها كالعمل عندنا مثلا في المملكة لا بد من الرجوع إلى المحكمة فيما يتعلق بالقصار والأوقاف وما في حكمهم. يستدل العلماء لهذا الشرط أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ولذلك فإن البائع وكذا فإن البائع مأمور فإن البيع لا يصح إلا إذا كان من مالك لهذه العين. وهناك بعض التصرفات التي تحدث عنها الشيخ بأنه لو باع إنسان ملك غيره بغير إذنه هل يصح ذلك أو لا؟ لا، لا يصح، ولو مع حضوره وسكوته، قال الفقهاء ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك، قال بعضهم ولو أجازه المالك، وذهب آخرون بأنه إذا أجاز المالك فإنه يصح، واستدلوا على ذلك بحديث عروة بن الجعد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. قال الشيخ أيضا أو اشترى بعين ماله، أي بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه، اشترى بعين مال غيره بلا إذنه لم يصح. قال ولو أجيز لفوات شرطه وهو كونه مالكا لهذا المال، لكن مثل ما قلنا في الصورة السابقة لو أذن، فإن لو أذن مالك المال الذي تصرف عنه وأجاز هذا الشراء فإنه ينفذ هذا التصرف. ومن القواعد التي يذكرها الفقهاء بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، فإذا أجاز من يملك التصرف ابتداء أجاز لهذا المتصرف تصرفه في هذا البيع فإن تصرفه يصح ولا يقال بإبطاله ووجوب استئنافه. وكذا قال الشيخ وإن اشترى له، أي اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه، اشترى لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد. لماذا؟ قالوا لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، وهذا يسميه الفقهاء وحتى الصور السابقة تشمله تصرف الفضولي. تصرف الفضولي، والفضولي هو من يتصرف في مال غيره بغير وكالة ولا ولاية. التصرف الفضولي هو الذي يتصرف في مال غيره بغير وكالة ولا ولاية، فإن تصرفه موقوف على الإجازة من المالك، موقوف على الإجازة من المالك. وعمدة الفقهاء في ذلك على حديث عروة الذي سبق ذكره، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة. والحديث رواه الإمام البخاري. هناك مسألة أشار إليها الشيخ بأنه لو تصرف الفضول هذه التصرفات ثم لم يجز المالك هذا التصرف، فلمن يقع الشراء؟ فقال يقع العقد يلزم المشتري بعدم الإجازة، يلزم المشتري بعدم الإجازة إلا أن يصرح بأنني اشتريته لفلان. إذا صرح بأنني اشتريته فلان وفلان لم يجزه، فإن العقد والحال هذه لا يلزمه، لأنه لم يقع منه تغرير للبائع، بل بين له ذلك والبائع دخل على بصيرة من أمره. فإذا لم يجز المالك هذا التصرف فإن البيع لا يصح، وليس للبائع على المشتري سبيل بإلزامه بهذا البيع. الشيخ تحدث أيضا وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا قال صح البيع، هذا من الصور التي يذكرها الفقهاء وإن لم يذكرها الشيخ في المتن. إذا باع الإنسان ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا قالوا يصح البيع. أيضا من الصور التي ذكرها الشيخ تحت هذا الشرط حكم بيع المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام ومصر والعراق التي صولح التي فتحت عنوة، فقال لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. وهذا قول عدد من السلف كعمر رضي الله عنه وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وقالوا المساكن يصح بيعها وأما ما عداها فلا يصح ذلك، لأن الصحابة اقتطعوا الخطاء في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، بمعنى لم ينكر عليهم. ولكن الصحيح جواز بيع هذه لأن المسلمون تبايعوها فيما بعدهم وانتقلت من ملك إلى آخر وأصبح الناس يتبادلونها من غير نكير، فلا يمكن انتزاعها من أيديهم. أيضا الشيخ ذكر مسألة وهي بل ذكرها الشراح، وهي بيع رباع مكة، منازل مكة وإجارتها، وللعلماء فيه أقوال. ذهب بعضهم كما هو المشهور من مذهب بأنه لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، واستدلوا بأدلة منها رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وذهب آخرون وهي رواية في مذهب الإمام أحمد أنه يجوز بيعها وإجارتها، وهذا هو اختيار ابن القيم وشيخه ابن تيمة عليهم رحمة الله. وقال استدلوا بذلك بأن الناس كانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده، فقد اشترى معاوية رضي الله عنه دار الندوة من عكرمة بن عامر، فما أنكر عليه أحد من الصحابة، واشترى عمر وعثمان ما زاداه في المسجد، وتملك أهلها هذه الأثمان، ولو كان ذلك محرما لما تبايع فيه المسلمون فيما بينهم من غير نكير، فكان ذلك كالإجماع السكوتي، ودل ذلك على جواز بيع مساكن مكة وإجارتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما روي من الأحاديث خلاف ما عليه عمل الناس وما وردت به الآثار عن الصحابة فإنه ضعيف لا تقوم به حجة. ولكن مما يجب التنبيه عليه أن المناسك لا يجوز بيعها، المناسك لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع شيء من أرض منى ولا من أرض عرفات ولا من أرض مزدلفة، فإن ذلك كله مما لا يجوز بيعه، فوجب الوقوف عند ذلك وعدم التصرف في هذه المشاعر. وقد قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ قال لا، يعني تقصد في منها، قال لا، إنما هي مناخ من سبق إليها. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. ولذلك هو الأمر على هذا التفصيل بين التفصيل فيما يتعلق برباع مكة وعقارها من جهة صحة بيعه أو عدم ذلك. أيضا تكلم الشيخ فيما يتعلق ببيع نقع البير، وهل يجوز أو لا يجوز بيع نقع البير، وقال أنه لا يصح بيع نقع البير وماء العيون. ونقع البير يعني الماء الذي في البير والماء الذي في العيون، والذين قالوا بذلك احتجوا بأن هذا الأصل ومشترك للمسلمين لا يخص أحدا بعينه، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه. وكذا ألحقوا به كما ذكر الشيخ ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، وعللوا بنفس التعليل واستدلوا بنفس الدليل، لكن ما يحوزه الشخص مثل البير مثلا يبيعها تبعا لمزرعته مثلا، أو يبيعها لأنه حفرها ويدخل الماء تبعا فيها، أو يبيع الماء بعد إحرازه، بعد استخراجه وإحرازه في الأسقية والظروف ونحو ذلك، فإنه يجوز. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز بيع الكلى ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته، لأنه في هذه الحال ملكة. والشيخ لما تحدث عن الكلام منذ قليل ذكر أنه يملكه، أقصد صاحب الكتاب، أنه يملكه آخذه. هذا ما يتعلق بهذا الشرط، وهو شرط أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. ويبدو أن الوقت قارب الانتهاء، ونقف على الشرط الخامس ونكمل إن شاء الله، ونستمر في يوم غدا بعد المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: يأتي أحيانا في المذهب روايتان، فهل تكون الرواية الثانية ناسخة للأولى، وكيف تعلم الرواية الأولى من الرواية الثانية، وهل يعمل بالروايتين؟ نعم، هو مثل ما ذكر الأخ السائل، الروايات في المذهب الحنبلي كثيرة، وأحيانا تجد في المسألة روايتين وأحيانا ثلاث وقد تزيد فوق ذلك. والتعامل معها منها ما ينظر إليه من جهة أرجحية الدليل، وهذا هو الغالب، فأيها وافق الدليل الصحيح فهو مقدم على غيره. وهناك طرق أيضا، منها الرواية المعتمدة التي اعتمدها الأصحاب وساروا على تقبلها إذا لم تكن معارضة لشيء من كتاب أو السنة، ونحو ذلك من وجوه الجمع بين هذه الروايات. هذا شخص يسأل يقول: دخلت في إيجار منتهي بالتمليك حتى قضيت ثم تملكت، فما حكم ملكيتي وهل هذا من الربا؟ ثم يقول: ما الفرق بين الإيجار المنتهي بالتمليك والوعد بالتمليك؟ الإيجار المنتهي بالتمليك هي لها صور كثيرة، لكن الصورة الشائعة في العادة والغالب أن يدخل الطرفان على أنه بيع ويسجل باسم إجارة استيثاقا لحق البائع عند عجز المشتري عن الثمن، لو عجز أو تأخر عن أقساط يسحب السيارة ويقول خلاص أنت مستأجر ولا لك شيء. لكن ما دام وقع يعني تطابقت الإرادة في بداية العقد على أنه تمليك، وإنما جعلت الإجارة ساترة للتملك الحقيقي، فالعبرة بما اتجهت إليه إرادة الطرفين. فنقول في مثل هذه الصورة بأن هذه الحالة بيع بثمن مؤجل والعين مرهونة، بيع بثمن مؤجل والعين مرهونة، فيصح البيع، يصح البيع. واختلاف التسمية إجارة منتهية بالتمليك ولا مع الوعد بالتمليك ما 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 يخلف حقيقة الحال ما دامت النية متفقة. أما لو كانت إجارة محضة فتعطى أحكام الإجارة، وكذا لو ظهر من شروط العقد وأحكامها أنها إجارة فتعطى حكم الإجارة، لو ظهر من الاتفاقية أنها والله لا هذه بلاهي خديج لا هي بإجارة ولا هي بيع، تارة إجارة وتارة بيع، تلقى كل واحد يحاول أن يتملص من أحكام العقد الطرف الآخر، فهذا من البيعتين في بيعة. إذا تفرقوا ولم يبتوا على أنه على هيئة من العقدين هذا من البيعتين في بيعة، والبيعتين في البيعة لا تصح، بأن يتردد البيع بين حال كذا وحال كذا ثم يتفرق في المجلس ولم يتفق على أحد الحالتين فإن هذا من البيعتين في بيعة وهو منهي عنه. ومشكلة هذه العقود أنها ما تقدر تعطي حكم عليها كلها إلا بالأوصاف، أو إذا أردت أن تحكم على عقد معين تقرأه وتتفحصه، لأنه يختلف من شركة إلى شركة حسب مضمونه وحسب الشروط المدرجة فيه إلى آخره. هذا السائل يقول: السرجين نجس، وقلنا يعني هو الزبل أو السماد نسميه بلغة اليوم نجس، وقلنا بأن النجس لا يجوز بيعه، فكيف يجوز اثناء السرجين مع أنه نجس؟ وقد ذكر بعض الاختصاص بأن السرجين مدري يقول ممتاز للمزارع وآثاره أو كذا تبقى آثاره في الثمار، وهل كل نجس يثبت له نقول بصحة له نفع نقول بصحته؟ والله الحاجة قائمة إليه، وأما نجاسة اللي تذكر فإنه يتحول بعملية التمثيل الذي تتم لا يبقى على نجاسته، تحول بالتمثيل فلا تنتقل النجاسة إلى الثمار وإلى أصوله، بل يتحول ونفعه قائم، ولا دليل على تحريمه بعينه، والحاجة قائمة إليه ما دام أنه ليس ثم دليل على تحريمه بعينه والحاجة قائمة إليه. وكما قلنا المسلمون في جميع الأعصار لا زالوا يتبايعونه ويستفيدون منه في مزروعاتهم، فلا محظور فيه. هذا شخص يقول: امرأة مشت مع ولدها في السوق، وعندما صعدت السلم المتحرك كان الولد كان بجانبها وهي تمسكه بيده، فلما وصلت السلم غفلت الأم عن المسك بيد ولدها زمنا يسيرا، وظنت أن الولد يتبعها في المشي، فسقط الولد وتوفي في طريقه إلى المستشفى. فيقول: نرجو بيان حكم هذه الحادثة، هل على الأم شيء؟ نقول: نعم، إذا كان الطفل صغيرا لا يدرك وهي قد ذهبت به إلى السوق، فالواجب عليها أن تمسكه بيدها ولا تفرط فيه، لأنها تعلم خاصة مخاطر هذه الآلات مثل السلم الكهربائي، خطر على الكبير، فكيف على الصغير؟ وما دامت أنها فرطت في الحفاظ على ولدها فلا شك أنها تعد متسببة في الحادث، والإنسان إذا تسبب في الحادث فإنه يضمن ما ترتب عليه، فإذا توفي فيه شخص فإنه يغرم ديته ويقوم بالكفارة أيضا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وممكن اليوم يعني العتق متعذر خاصة في هذه البلاد، فيتعين الصيام على من فرط في مثل هذه الحالة. وعندنا أسباب الضمان تتلخص في التعدي أو التفريط، وهذا مفيد لطلبة العلم. فالتعدي أن يفعل ما له فعله، التعدي أن يفعل ما ليس له فعله، أن يفعل ما ليس له فعله فهو عمل إيجابي. والتفريط أن يترك ما يجب عليه أن يفعله فهو عمل سلبي، وكلها موجبة للضمان. إذا اجتمع المباشر مع المتسبب فله حالات كما ذكرها العلماء، كما ذكر ابن رجب في القاعدة الشهيرة: إذا استندت إتلاف النفوس الآدميين أو أموالهم إلى مباشرة وسبب، استقل المباشر بالضمان وحده، ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أو ناشئة عنه. فإن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها، استقل المتسبب بالضمان وحده وإلا اشترك. فعندنا ثلاث حالات: حالات يستقل فيها المباشر بالضمان، وحالات يستقل فيها المتسبب بالضمان، وحالات يشتركون فيها بأن توزع المسؤولية بينهما. هذا يسأل يقول: ما حكم بيع العصافير المنولة والببغوات التي تستخدم للزينة؟ هذا السؤال أظن طرحه الشيخ في الدرس وأجبنا عليه في وقته، هذا ما تيسر إجابة عليه. هذا يسأل يقول: كثر خروج المرأة إلى المطاعم والسوق وأن هذه العادة انتشرت. الأصل في المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجتها، إذا خرجت لحاجتها نعم، أما أن تخرج هكذا من دون حاجة فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج إلى الأسواق للتنزه، وإنما تخرج للحاجة وبقدرها فقط. فالمرأة المسلمة عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقر في بيتها ولا تخرج إلا بموجب من حاجة ونحوها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في صلاة النساء في المساجد وبيوتهن خير لهن، فكيف بغيرها من وجوه الخروج الأخرى؟ الله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالأصل قرار المرأة في بيتها، والله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.